بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف: المسألة الثانية، إذا حلف لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث. بمعنى لو كان الحالف هو خارج عن الدار مثلا وحلف وقسم، قال والله لا دخلت هذه الدار، وعينها بالإشارة هذه، فإن دخلها يعني كلها أصبح حانثا، أو دخل شيئا منها كما لو تجاوز الباب ودخل في دهليزها بحيث يصدق عليه اسم دخول الدار، أو دخل غرفة من غرفها سوف يكون حانثا بذلك، يعني مخالفا ليمينه. لماذا؟ لأن راح يصدق العرفا عليه إنه دخول، سواء دخل كلها أو بعضا منها أو شيئا منها، لا فرق في اسم الدخول إليها بين الدخول لكلها أو بعضها، فسوف يكون حانثا حينئذ ومخالفا لقسمه لصدق اسم الدخول عليه عرفا. ولو نزل إليها من سطحها، يعني وكذا يكون حانثا ولو نزل إلى الدار من سطحها، بمعنى نزل على سطح الدار، نعم، يعني لو نزل عليها من السطح ولم يدخل من الباب، الباب الخارجي، يعني نزل من السطح سطح الدار ودخل بالدار. تارة الشخص يدخل الدار من بابها الخارجي، وأخرى يدخل من سطحها، هذا أيضا يكون حانثا لأن هم يصدق عليه اسم الدخول، لأن اسم الدخول ما مختص بالدخول من الباب الخارجي، الدخول بمعنى الكون في داخلها، سواء كان من الباب الخارجي أو ماذا، من سطحها، لأنه سوف أيضا يصدق عليه اسم الدخول حتى ولو نزل من السطح ودخل في الدار. نعم، ولو نزل إليها أي إلى الدار من السطح، من سطحها، لأنه لا يوجد عندنا فرق في اسم الدخول بين النزول، بين الدخول من بابها أو النزول من سطحها، كلاهما يصدق عليه اسم الدخول عرفا، فلهذا يكون حادثا. أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث، بمعنى لو إنه كان خارج عن الدار وتسلق من خارج الدار ونزل على سطح الدار خاصة لكن لم يدخل في داخل الدار، هذا لا يعد حانثا. إذا تسلق من خارج الدار أو من جدار الجيران مثلا ونزل على سطح الدار خاصة ولم يدخل في داخلها، هذا لا يعد حانثا. لماذا؟ لأن ما يصدق عليه اسم الدخول عرفا، الدخول يصدق على ما كان شخص في داخل الدار، أما إذا نزل على السطح من دون أن يدخل هذا لا يسمى دخولا، فلهذا لا يعد حانثا لعدم صدق اسم الدخول حينئذ. ولو كان محجرا، يعني ولو كان السطح محجرا، السطح المحجر هو السطح المحاط بجدران الدار، بعض سطوح الدور، أكو بعض سطوح الدور ليس فيها جدران، وأكو سطح من الدور فيها جدران محاطة على السطح، جدران محاطة على السطح، نعم، أكو بعض هسه مثلا هذه لا يوجد فيها جدران محاطة، لكن البيوت العادية موجود فيها جدران محاطة على السطح، بحيث اللي يكون على السطح لا يرى جسده من الخارج، لأنه الجدران تحيط بجسده، نعم، لأنه هذا ما يصدق عليه اسم دخول. المصنف جاء بهاي العبارة، ولو كان محجرا أي ولو كان السطح محاطا بجدران الدار، يريد يشير به إلى خلاف أهل العامة، لأن بعض أهل العامة قالوا إنه السطح المحاط بجدران الدار ملحق بالدار، فهم يصدق عليه دخول، لأنه جدران الدار الموجودة المحاطة على السطح تحيط ببدنه، فهذا يسمى دخول إليها. المصنف يقول نحن عندنا صدق اسم الدخول عرفا لمن كانت داخل الدار لا على سطحها، سواء كان سطح الدار ليس فيه جدران أو محاطا بالجدران، خلافا ما ورد عن بعض أهل العامة من إلحاق السطح المحوط بالدار لأنه تحاط جدران الدار به، والبعض الآخر قال بالحنث بمجرد صعود على السطح وإن لم يكن محاطا حتى بالجدران. طبعا هذا كل كلامنا إذا لم يكن السطح مسقفا، فيه سقف، وإلا إذا كان السطح مسقفا أصبح طبقة من طبقات الدار. نعم، فراح يصدق عليه اسم الدخول. إحنا كلامنا بالسطح اللي فيه جدران بس ما بيسقف. نعم، ولو حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنوث. بمعنى لو إن القاسم حلف وقال والله لا دخلت بيتا من بيوت هذه الدار، البيت يطلق على الغرفة التحتانية الأرضية، فدخل غرفته أي دخل البيت الفوقاني، البيت يطلق على الحجرة التحتانية اللي موجودة بالطابق السفلي، هذا يسمى بيت. وهو حلف قال لا دخلت بيتا من بيوت هذه الدار، يعني ما لا دخلت غرفة أرضية تحتانية، فدخل غرفته يعني دخل غيرها، أي دخل من البيت الفوقاني لم يحنث. لماذا لا يعد مخالفا ليمينه وقسمه؟ لأنه الغرفة الفوقانية لا يصدق عليها دار. نعم، لا، لعدم صدق البيت على الغرفة الفوقانية، فبما أنه لم يصدق عليها أنه بيت، لأنه حلف لا دخلت بيتا، والغرفة الفوقانية لا تسمى بيتا تسمى غرفة، فإذا ما يصدق عليه اسم اليمين عرفا، فلهذا لا يعد حانثا. هذا تلاحظون بخلاف ما لو قسمه والله لا دخلت هذه الدار، الدار تصدق على التحتاني والفوقاني، تصدق على البيت والغرفة، لكن هنا في هاي الصورة هو شنو، ما هو فرقها عن الصورة السابقة؟ الصورة السابقة لا دخلت هذه الدار، الدار يصدق على التحتاني والفوقاني، بهاي الصورة فقط قال والله لا دخلت بيتا من بيوت هذه الدار، والبيت المقصود بماذا؟ الغرفة التحتانية. هو ما دخل بالغرفة التحتانية، دخل وين؟ في الحجرة الفوقانية، هاي لا يسمى بيتا يسمى غرفة، فإذا هو غير متناول لإسم وصدق اليمين عليه، فلهذا لا يعد حادثا، كما عن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف والمبسوط. نعم، ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائها. الآن نريد نتكلم بتحقيق موضوع اليمين، متى يصدق على الحالف الذي أدى اليمين أنه قد دخل الدار؟ هذا يسمى تحقيق مناط الموضوع، يعني متى يصدق اسم الدخول الذي هو عنوان اليمين. المصنف قال يتحقق الدخول وعنوانه إذا صار الشخص داخل الدار متنقلا فيه بجميع بدنه، بحيث لو رد الباب وغلقه كان بدنه وراءها، يعني وراء الباب، كل بدنه يصبح وراء الباب، هذا معنى الدخول. فلهذا لو أدخل يده في داخل الدار وكان بدنه كله خارج الدار، يعني خارج الباب، أو أدخل رجله أو بعض بدنه، هذا لا يتحقق به دخول، لأن الدخول ليس لبعض أجزاء البدن، إنما الدخول لو بحيث لو رد الباب وغلقها كان بدنه جميعه وراء الباب، هذا معنى الدخول. قال ويتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه، يعني غلق الباب، رد الباب أي غلقه، أصبح جميع بدنه وراء الباب، يعني داخل البيت داخل الدار، كان من ورائها، يعني كان بدنه وراء هذه الباب بجميعه. المسألة الثالثة، إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة. بمعنى لو شخص يسكن في الحضر، والحضر هي البلدة أو القرية التي فيها بنيان يسمى بالحضري، الحضري هو من سكن في البلدة ويسمى أهل الحضر أو أهل البلدة، اللي يسكن في البلدة اللي يسمى بالحضري إذا حلف وقال والله لا دخلت بيتا يحنث لو دخل بيت الحاضرة، يعني يحنث لو دخل في البيوت التي يسكنها أهل الحضر وأهل البلد، وعادة هذه البيوت تكون متخذة ومصنوعة أما من الطين أو الآجر أو الحجر أو الخشب ونحو ذلك، لأنه هذا المساق من البيت عند أهل الحضر، هو من أهل الحضر وقال والله لا دخلت بيتا، ما هو هذا البيت اللي يصدق على يمينه؟ البيت اللي هو يسكنه من أهل الحضر، اللي هي متخذة ومصنوعة من الطين والآجر أو الطابوق والخشب، ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم، ويحنث بهما البدوي ومن له عادة بسكناه، ولا يحنث الحضري إذا دخل بيتا مصنوع من الشعر أو الصوف أو الجلد أو مصنوع من الأدم. الأدم هو الجلد المدبوغ، جلد الحيوان إذا دبغ يصنع منه خباء، نعم، أو خيمة. هذا الخباء والخيام، هذا بيت لأهل البادية. أهل البادية هم الذي يسكنون الصحراء، أهل البادية الذي يسكنون الصحراء بيوتهم مصنوعة من الخيام والخباء، أما من صوف أو جلد أو شعر أو وبر أو أدم اللي هو الجلد المدبوغ مال الحيوانات. لهذا هو من أهل الحضر، حلف قال والله لا دخلت بيتا، إذا دخل بيت من بيوت أهل البادية لا يعد حانثا، لأنه يمينه ما يتناول اسم هذا البيت، هذا البيت مختص بمن؟ بأهل البادية. نعم، من اللي يحنث بدخولها؟ أهل البدوي. من البدوي؟ نقصد به من يسكن الصحراء، يعني لا يسكن القرى والبلدان، لأن البدوي هو له عادة بسكناها. لهذا عندما يحلف البدوي والله لا دخلت بيتين، ما هو المنساق من البيت الذي يتناوله يمينه؟ بيت الشعر والخيم والخباء المصنوعة من الصوف والجلد والمدبوغ وهكذا. لهذا قال ولا يحنث منه الحضري اللي يسكن البلدان والقرى بدخول بيت من شعر، لأن هذا البيت هو مختص بأهل البادية، يصنعون من الشعر والصوف والجلد ليسمى بالخيم والخباء أو الأدم اللي هو الجلد المدبوغ من الحيوانات. نعم، ويحنث بالدخول بهما. من هو اللي يحنث؟ البدوي، لأن هذا البدوي ينساق أنه ممن يسكنه. ومن له عادة بسكناها، اللي إلى عادة يسكن بيت الشعر والخباء والخيام، مثل المسافر المتنقل اللي ما إلى بيت ثابت، عندما وين ما يسكن يضرب خباء أو خيمته، هذا متعود على السكنة في هكذا بيت، إذا حلف فالمتناول ليمينه خصوص هذا البيت. نعم 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 نعم، هذا من أهل الحضر، لأن أهل الحضر يصنعون من الخشب والحجر والطين. لا لا، المتنقل ما إذا كان أي حسب اسم النوع الذي يصدق عليه سكناه. إذا هو كان عادة يسكن فيها كذا بيوت، بعد اليمين راح يتناول ما كانت له عادة بسكناه. نعم، حتى لو كان خشب. نعم، ومن له عادة بسكناه، لأن راح يدخل في المتعارف الشامل لاسم اليمين الذي أطلقه. ولو حلف لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت زوجته، أو لا استخدمت عبده، كان التحريم تابعا للملك، فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه زال التحريم بذلك. بمعنى لو شخص حلف وقال والله لا دخلت دار زيد، دار زيد هاي تسمى إضافة، يعني أضاف الدار المن لزيد، هاي تسمى إضافة. أو لا كلمت زوجته، يعني من يصدق عليه دار زيد لا أدخله، من تصدق عليه زوجة لزيد لا أكلمها. والله لا استخدمت عبد زيد، من يصدق عليه أنه عبد زيد لا أستخدمه. الاستخدام بمعنى طلب العمل والخدمة منهم. كان التحريم تابعا للملك عرفان، يعني متى ما كانت الدار هي ملك زيد هو يحرم عليه دخولها، ومتى ما كانت الزوجة هي زوجة لزيد كذلك يحرم عليه أن يكلمها، ومتى ما كان العبد ملكا لزيد يصدق إنه عبده أيضا يحرم عليه ماذا استخدامه، لأن التحريم تابع للملك عرفا. فمتى خرج شيء من ذلك عن ملكه، كما لو باع داره، زيد باع داره وخرج عن ملكه، والآن اشترى عمرو واللي ملكه عمرو، أو إن زيد قد طلق زوجته والآن لا تسمى زوجة له، أو إن زيد أعتق عبده والآن لا يصدق عليه إنه عبده، متى ما خرج شيئا من ذلك عن ملكه، كما لو باع داره أو عبده أو طلق زوجته، زال التحريم بذلك. عندما يدخل هذه الدار اللي اشتراها عمر، بعد ما يصدق عليها دار زيد، لأن الآن يصدق عليها دار منه؟ عمر، لأن عمر اللي ملكها الآن. لماذا؟ لأن اليمين يتبع صدق العنوان، الأحكام تابعة لعناوينها، واليمين يتبع اسم صدق العنوان. والآن هذا بعد ما يصدق دار زيد، الآن جاي يصدق عليه دار عمر أو خالد الذي اشتراه. وكذلك لو طلق زوجته، الآن لو كلمها ما يصدق عليه اسم إنه جاي يكلم زوجة زيد، لأنها لا تسمى زوجة زيد الآن لأنما هي طليقة له. وكذلك لو استخدم عبده بعد أن ماذا أطلق حريته أو أعتقه، الآن ما يصدق عليه هذا العبد عبد لزيد، الآن هو حر. فلذلك بما أنه لم يصدق عليه دخول دار زيد، أو لم يكلم زوجته، أو لم يستخدم عبده، وزال العنوان، فإذن يزول التحريم، لقاعدة معروفة عند فقهائنا، وهي أن الأحكام تابعة للعناوين، إذا زال العنوان يزول الحكم اللي هو التحريم. أما لو قال لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال الملك، وفيه قول بالمساواة حسن. أما لو قال الحالف والله لا دخلت دار زيد هذه، هذا العبارة، هاي العبارة مركبة بأن لا دخلت دار زيد، هذا قلنا إضافة، أضاف الدار لزيد، وقال هذه، هذه إشارة بالتعيين، هذه اسم إشارة، واسم الإشارة يدل على التعيين. هذا القول مركب من الإضافة والتعيين بهذه، نعم، فإضافة إلى ذكر إضافة دار زيد، ذكر التعيين بهذه اللي هو اسم الإشارة اللي يفيد التعيين، أو جعل قصد تابعا لمفاد لفظه. تعلق التحريم بالعين، بمعنى أنه قيل بأنه يحنث بدخول الدار، سواء كانت الدار باقية في ملك زيد أو خرجت عن ملك زيد كما لو باعها. ما هو السبب؟ ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ الصورة السابقة كانت فقط إضافة، والله لا دخلت دار زيد، هاي يسموها إضافة فقط. أما هذه الصورة، والله لا دخلت دار زيد هذه، عندنا إضافة وتعيين. فلهذا بعض الفقهاء قال يحنث، لأن التحريم في عقد يمينه قد تعلق بالعين، وهو وصفها بالإضافة والإشارة بالتعيين بهذه، وهذه يفيد التعيين، فيكون قصد تابع لمفاد لفظه، فيكون حانثا حتى ولو زال الملك، كما لو باع زيد داره، لأنه ماذا راح يصدق عليه أنه دخل هذه الدار حتى لو كان جاي يملكها منه عمرو، نعم، حتى ولو زال الملك بالبيع، تغليبا للتعيين بالإشارة هذه على الإضافة اللي هي دار زيد. وفيه قول بالمساواة حسن. أكو قول آخر لبعض فقهائنا، قالوا إن هذه الصورة لا تختلف عن الصورة السابقة، إنما بمعنى ماذا؟ يعني إن التحريم تابع للملك، قول بالمساواة، لا يحنث حاله حال الأول لو زال الملك، كما لو باع زيد داره. والمساواة بين دار زيد المضافة من قوله لا دخلت دار زيد، وبين قوله لا دخلت دار زيد هذه، المساواة بين الصورتين، إنه لا يحنث لو زال الملك. لماذا؟ لأنه المنسبق من إرادة المركب من الإضافة والتعيين هو الذي يزول بزوال أحد جزئيه، فلا يحنث بخروج عن الإضافة. يعني هو حتى لو كان مركب من الإضافة والتعيين، بس هذا المركب يزول بزوال أحد أجزائه، المركب يزول بزوال أحد أجزائه، أحد أجزائه اللي زالت هو منه الإضافة، لما يبيع الدار زيد العمر بعد ما يسمى دار زيد، زالت الإضافة، وإن بقى التعيين بهذه للعين، والمركب يزول بزوال أحد جزئيه. فلذلك انسباق إرادة المركب من الإضافة والتعيين الذي يزول بزوال أحد جزئه، فلذلك لا يحنث لخروج هذه الدار عن الإضافة. وهذا كافي بمن خروجها عن الإضافة، يعني بعد ما نسميها دار زيد بسبب حصول البيع وانتقال الملك، وهذا كافي في زوال الحنث، فلا زوال اليمين بزوال الملك وزوال الاسم والعنوان فلا يعد حانثا. المصنف يقول هذا القول اللي يقول بالمساواة هو حسن. لماذا استحسنه المصنف؟ لأن هو هذا المتبادر إلى الذهن المنسبق للذهن، تعلق الغرض بالملك والحلف لأجله، فلذلك نغلب الإضافة لأنها هي سابقا كانت مستقرة، ويملك زيد يملك الدار وملكيته مستقرة والحلف وقع عليها، فلا يؤثر فيها هذا التعيين الطارئ الذي جاء به بقوله هذه، هذا لا يؤثر به، المدار على الملك والإضافة، إذا صدق عليه ملكه ويضاف إليه صدق العنوان، وإذا زال ملكه زال العنوان فلا يعد حادثا. نعم. المسألة الرابعة، إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان، نعم كان دارا لم يحنث، بمعنى لو شخص حلف وقال والله لا دخلت دارا ولم يعينها فدخل براحا، البراح هي الأرض الخالية الجرداء التي ليس فيها شجر أو بناء أو زرع تسمى براح، هذا البراح سابقا كان دارا والآن زال عنه الشجر أو البناء أو الزرع، والآن لا يسمى دارا إنما يسمى براحا لم يحنث. لماذا؟ لأن الآن لا يعد حانثا ولا يكون مخالفا ليمينه، لأن الآن الأرض بعد زوال البناء والشجر والزرع عنها بعد ما يصدق عليها دار يصدق عليها عنوان جديد يسمى البراح، وهو يمينه اتعلق بمن؟ بالدار، لأن قال والله لا دخلت دارا، فلهذا لا يعد حانثا لو كان هذا البراح دارا سابقا في زمان ما لم يحنث لعدم صدق اسم الدار إليه، بل يصح السلب، وصحة السلب من علامة الحقيقة، يعني يصح أن نقول إن هذا براحا وليس دارا، وإحنا قلنا سابقا صحة السلب علامة من علامات الحقيقة، فهذا يدل على أنه الآن هذا البراح لا يصدق عليه اسم الدار حقيقة، فلا يتناوله ماذا؟ يمينه، لأنه صار براحا وخرجت عن اسم الدار فلا يصدق أنه دخل دارا، فلهذا لا يعد حانثا. أما لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا، قال الشيخ رحمه الله لا يحنث. أما لو قال الشخص وقسم والله لا دخلت هذه الدار، هذه يعني عينها بالإشارة، وإحنا قلنا اسم الإشارة من موارد التعيين، هذا معناه أنه بمن تعلق يمينه بعين الدار بعينها سواء كانت دارا أو كانت براحا، يعني اليمين تعلق بالعين وليس بالوصف، الوصف منه وصف الدار، فإذا انهدمت تلك الدار وصارت براحا يعني أرضا خالية من البناء، الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف رحمه الله قال لا يحنث، يعني حتى لو دخلها ماذا لا يكون حانثا، لا يعد ماذا حانثا أيضا. لماذا؟ لأنه هذا من تعارض الإشارة في قوله هذه الدار والاسم اللي هو العين، وظهور التركيب في مثله على وجه ينتفي متعلق اليمين أيضا بانتفاء أحدهما، يعني لأنه اسم الدار تعلق بمن؟ بهذه الدار الموصوفة بمن؟ يعني هي أرض وعين وموصوفة باسم بناء الدار، فإذا زال عنها البناء والوصف بعد ما تسمى دار، فلهذا لا يعد حادثا حتى لو عينها بالإشارة هذه، لأنه مخذ بها هذه الدار بعين ووصف البناء، فإذا انهدمت وزال البناء هاي مركبة، يعني الشيخ الطوسي يريد يقول هذا الاسم مركب من العين والبناء، وإذا زال البناء بانهدام الدار بعد لا تسمى دار، فلذلك لا يتناوله يمينة وحلفة، فلو دخلها وانهدمت وصارت براحا ودخلها لا يعد حانثا، لأن هذا مركب زال منه أحد جزئه فينتفي الاسم والعنوان ولا يعد حانثا. هذا رأي منه الشيخ الطوسي رحمه الله. المصنف يعلق على رأي الشيخ الطوسي يقول وفيه إشكال. ما هو منشأ هذا الإشكال؟ من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف. المصنف يقول الحالف من قال لا دخلت هذه الدار، هذه تفيد تفيد اسم إشارة للتعيين بعين المكان، فاليمين جاي يتناول العين وليس وصف البناء، فلذلك اليمين تعلقت بالعين يعني بالمكان، فلا اعتبار بوصف البناء. مو مثل ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي افتهم أنه اسم البيت مركب من المكان ووصف البناء، والمركب كما قلنا إذا زال أحد جزئه زال عنوانه واسمه. المصنف يقول هذا فيه إشكال، لأن هذه الدار معينة ومشارة باسم الإشارة هذه، واليمين تعلقت بالعين يعني بالمكان، فلا اعتبار حينئذ بالوصف يعني بوصف كونها دار من حيث البناء، حتى نقول إنه يزول التحريم بزوال وصف بناء الدار، ولازمه حينئذ إنه يحنث إذا دخلها على رأي المصنف. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ يقول صاحب المسالك نلاحظ أن المصنف بالصور السابقة كان يقول إنه إذا زالت الإضافة تزول ماذا؟ اليمين، لكن بهذا عبارة لا دخلت هذه الدار المصنف يتمسك أنه هذا إشارة بتعيين المكان، فالمدار على العين وليس على وصف البناء. يقول الفرض أن الوصف بالسابق يعني وصف الدار وبنائه كان ملحوظ ومراد من قبل منه صاحب اليمين، الوصف في السابق كان مقصود غالبا بخلاف هذه الدار، فهنا المقصود به المكان والعين، والوصف غير ملحوظ وغير مقصود عند اليمين عند منه الذي أدى اليمين والقسم. نعم، فالحكم في محض الاسم أو المشار إليه فيما لو قال هذه الدار، هذا السر في الترجيح أن المصنف حكم بزوال الحنث بانتفاء الوصف بالفروض السابقة، أما هنا فاستشكل. لماذا استشكل؟ لأن اليمين تعلقت بالمكان بالعين مو بوصف اسم الدار اللي هو البناء. نعم، ولو حلف لا دخلت هذه الدار من هذا الباب فدخل منها حنث، يعني لا إشكال إنه الشخص اللي يحلف ويقول لا دخلت هذه الدار من هذه الباب فدخل منها، يعني دخل للدار من هذا الباب، راح يصدق عليه الحنث حنثه، ولا إشكال في أنه يصدق عليه اسم اليمين ويعد مخالفا لقسمه وحلفه، ولا إشكال أيضا ولا ريب في عدم الحنث لو دخل من منفذ آخر غيرها، يعني دخل الدار من باب غيرها، هذا لا يعد حانثا. لماذا؟ لأن هو قسم ويمينه دخول الدار من هذه الباب، أما إذا دخل من باب غيرها لا يعد حانثا، لأن يمينه وحلفه ما متناول هذا الباب الأخرى. ولو هذا كله واضح لا إشكال فيه، ولكن لو حولت الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأولى قيل يحنث، يعني لو خلعنا هذا الباب الخشبي خلعناه من هذا المنفذ ووضعنا الباب على منفذ آخر للدار، هذا هل يعد حانثا بدخوله أم لا؟ بعبارة أخرى المدار بالحلف على المكان والمدخل، لو المدار على الباب الخشبي الموضوع على المنفذ والمدخل. المصنف يقول لو حولت الباب عنها، يعني غير أخذنا خشب الباب وقلعنا الباب وحولناه لمنفذ آخر يدخل لتلك الدار إلى باب مستأنفة جديدة، وهو دخل من الأولى، يعني دخل من المنفذ الأول اللي رفعنا من عند الباب الخشبي. نعم، قيل يحنث. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط قال يحنث. لماذا؟ لأن الباب التي تناولها اليمين باقي على حاله. الشيخ الطوسي فهم أن مرادنا من الباب هو منه المدخل، وليس خصوص هذا الخشب الموضوع على المنفذ، فلذلك اليمين تعلق بالمنفذ. فالباب اللي قال لا دخلت هذه الدار من هذه الباب، الباب يتناول اللي تناول اليمين هي باقية بحالها، لأن المنفذ والمكان موجود نفسه، وهو دخل من المنفذ والمكان، فإذا يصدق عليه إنه دخل من هذه الباب. فالباب على المدخل والمنفذ، مو على هذا الخشب الموضوع على المنفذ، حتى لو قلعت الخشب وغيرت إلى منفذ آخر، ولا اعتبار بالخشب الموضوع عليها، يعني على منه؟ على المنفذ والمدخل، لأن العبرة مو بهذا الخشب. وإن كان إحنا بالعرف نسمي الباب، نسمي الباب الخشبي، لكن المدار على المدخل والمنفذ، هذا يسمى بابا، لأنه يصدق عليه المرور والدخول للدار، وهذا الخشب الموضوع لا عبرة به. فلهذا لو قلعت الخشب وغيرت مكانه وحولت إلى منفذ آخر، يصدق عليه الحنث. يصدق عليه ماذا؟ الحنث، لأن الباب الذي تناولها اليمين اللي هو المدخل والمنفذ باقي على حالها، ولا اعتبار بالخشب الموضوع عليها. المصنف ما هو رأيه؟ يقول هذا اللي ذكر الشيخ الطوسي هو حسن، استحسنه. لماذا؟ لأن الباب عرفا اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول، دون الباب الخشبية أو الحديدية المنصوبة على المنفذ والمدخل. عرفا نقول دخل، دخل يعني مين؟ من هذا المنفذ والمكان. فلذلك دخول الدار يصدق على الدخول من المكان والمنفذ، فإذا دخل من ذلك المنفذ يصدق أنه باب لها للدخول، وهذا هو المستفاد عرفا، لأن الباب عرفا هو اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول، دون هاي الباب الخشبية والحديدية المنصوبة عليه. فمن دخل من ذلك المدخل والمنفذ يصدق أنه باب للدخول ويكون حانثا. فإذا نعم، وإذا دخل من المنفذ المحول إليه لم يحنث، يعني إذا دخل من ذاك المنفذ اللي نقلنا الباب إليه لا يعد حانثا، لأن هو يمين بخصوص هذا المنفذ وليس ذاك المنفذ. حتى لو كان ذاك المنفذ عليه الباب الخشبية اللي قلعناها من هذا المنفذ وحولناه إليه، لأن احنا قلنا المدار بعد مو على الخشب، المدار على اليمين، على المكان، على المدخل، على المدخل. نعم، هو نعم، هذا هو على نفسه المصنف يقول المكان على المدخل. فلهذا لو أنت دخلت من المنفذ والمدخل تعد حانثا، وإذا رحت دخلت من ذاك المنفذ اللي حولنا عليه الباب لا يعد حانثا. لماذا؟ لأن المدار قلنا مو على الباب الخشبي، المدار على اليمين، على الباب. فالمصنف يستحسن ويوافق قول منه الشيخ الطوسي. واضح؟ ها أعيدكم إياه، إحنا عندنا منفذ ومدخل بباب خشبي، قلعنا الباب الخشبي حولناه لمدخل ومنفذ آخر. المصنف يوافق الشيخ الطوسي إنه إذا أنت دخلت من المنفذ والمكان تعد حانثا، لأن اسم الباب على اليمين على المنفذ لدخلك للدار، مو على الباب الخشبي. واضح؟ لا، المدار الشيخ الطوسي مدار على المنفذ على المدخل، ليس على الباب الخشبي. واضح أخوتي؟ أرجع عبارة المصنف، قال ولا اعتبار بالخشب الموضوع عليها. شنو معنى؟ المدار مو على الخشب، المدار على المنفذ على المكان. فلهذا إذا أنت دخلت من نفس المنفذ والمكان حتى لو كان الباب الخشبية ما موجودة مرفوعة، تعد ماذا؟ حانثا. ولو دخلت من ذاك المنفذ الآخر اللي حولنا عليه باب الخشب لا تعد حانثا، لأن المدار مو على الخشب الموضوع، المدار على اليمين على المنفذ والمكان. واضح شيخنا؟ نعم واضحة. لو أعيدكم إياها، واضحة؟ المكان على المنفذ مو على الخشب، فالخشب إذا تحول المكان آخر وتدخل من ذاك المكان والمنفذ الآخر لا تعد حانثا، لأنه الباب يصدق على المنفذ اللي دخلك للدار، اللي يكون مقدمة لصدق الدخول، هذا نسميه الباب. هذا قول في المسألة. ويوجد عندنا في المسألة قولين، وجهين آخرين. الوجه الثاني أنه يحتمل أنه الباب يطلق على المتخذ من الخشب أو أو المصنوع من الحديد، لأنه لفظ الباب حقيقة المقصود به للموضوع من الخشب والحديد، فيحنث بدخول المنفذ المحول إليه ولا يحنث بالأول. عندنا قول وجه آخر، يحتمل أن اسم الباب يصدق عليه من؟ على الخشب، هذا المصنوع من الخشب والحديد هو الباب. فلو قلعنا الباب ودخلت من المنفذ اللي ما عليه الباب الخشبي لا تعد حانثا، لأن صدق اسم الباب مو على المنفذ، على الباب الخشبي. ولو دخلت من ذاك المنفذ الآخر اللي وضعنا عليه باب الخشب تعد حانثا. لماذا؟ لأن ذاك الباب اللي عليه الخشب هو اسم الباب اللي أنت حلفت ما تدخل منه. واضح أخوتي؟ شنو الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق؟ الوجه السابق عند الباب يصدق على المنفذ والمكان، وهذا الوجه الثاني عند اسم الباب يصدق على هذا الخشب الموضوع على المنفذ. واضح أخوتي؟ نعم. وعندنا وجه ثالث، أنه يحتمل أن اسم الباب يطلق على المنفذ والباب معا جميعا، يعني الباب نقصد به المدخل والمكان، ونقصد به الخشب الموضوع عليه معا اثنينهن، لأن الإشارة بهذه وقعت إليهما جميعا، اسم الإشارة هذه وقعت على المنفذ والباب، فلهذا لا يحنث بدخول المنفذ إذا كان من دون الخشب، ولا يحنث بدخول المنفذ الآخر اللي عليه الخشب لأنه ليس المكان. تلاحظون أخوتي هذه وجه؟ الوجه هذا يقول الباب يصدق على المنفذ والمكان والخشب الموضوع عليه، فإذا قلعت الخشب ودخلت من المنفذ لا تعد حانثا، وإذا دخلت من ذاك المنفذ الآخر اللي وضعنا عليه الخشب هم لا تعد حانثا، لأن الباب مو على الخشب وحده، على الخشب والمكان. يعني اثنينات لا يعد حانثا. أحسنت، اثنينات مجتمعا تعد حانثا لو دخلت بالمنفذ والمكان والخشب عندما يكون مجتمعان معا تعد حانث، أما إذا دخلت من منفذ ما علي الخشب ليس حانث، أو إذا دخلت من منفذ آخر علي الخشب لكن هو ليس المكان أيضا لا تعد حانث. إذن صار المسألة بها ثلاثة أوجه. وجه يقول إن اسم الباب لخصوص المدخل والمكان، وجه يقول إن اسم الباب لخصوص الباب الخشبي وليس المكان والمدخل، ووجه يقول إن اسم الباب يحمل على المنفذ والباب معا جميعا وليس على أحدهما. نعم، لكن الرأي المشهور عند فقهائنا إنه إذا أطلق اسم الباب فإنه ينصرف وينساق إلى المنفذ والمدخل والمكان، إلا إذا قصد الحالف واليمين وجه من هاي الوجوه الأخرى، يعني يقصد يقول أنا من قصدت الباب أقصد الخشب، أو قصدت المكان والمدخل والخشب، فحينئذ يعامل مع قصده لأن الأيمان تابع للقصود. إذا قال الحالف أردت بعض هذه الوجوه أو المحامل تحمل يمينه عليها. نعم. ولو قال لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل بها حنث، يعني لو قال والله لا دخلت هذه الدار من بابها، ونعم من بابها من غير الإشارة إلى الباب بالخصوص، يعني ما عين هذه الباب، عين هذه الدار، وفتح باب مستأنف جديد، يعني فتح منفذ آخر ودخل من ذاك المنفذ الآخر المستأنف الجديد ودخل إلى الدار، يعد حانثا ومخالف علما ليمينه، ما دام هو ما معين الباب الخاص بالإشارة يعد حانثا. لماذا؟ لأن الإضافة متحققة فيها، هذه يا إضافة الإضافة أنه هذه الباب وين متحققة؟ حتى بالدار، وحتى لو يدخل من منفذ آخر يمينة تعلق بدخول الدار، فلهذا الإضافة متحققة وين؟ في المتحقق فيها يعني في هذه الباب، فلو دخل يعد داخلا للدهر ويصدق عليه اسم الدخول، فلهذا يعد حانثا، يعد حانثا. نعم أكو وجه آخر يقول إنه لا يحنث، لماذا؟ لأن اليمين انعقدت على الباب الموجود الآن، وهاي الباب المستأنفة الجديدة ما كانت موجودة وقت الحلف والقسم، واليمين ما تعلق بها ولا تناولها. أكو قول آخر يقول إنه لا يحنث. ما هو الوجه بعدم الحنث؟ هذا إنه اليمين ما انعقدت على هاي الباب المستأنفة الجديدة، لأنها هاي الباب المستأنفة الجديدة ما كانت موجودة وقت الحلف واليمين، فاليمين ما متعلق بيها، فلهذا لو دخل من الباب المستأنفة الجديدة لا يعد حانثا، لأن يمينه ما تعلق بيها، تعلق بتلك الباب الأولى الموجودة وقت حلفه. المصنف ما يقبل هذا القول، إنما حكم بمن؟ بالحنث، إنه يصدق عليه اسم الدخول من هذا الباب أو من تلك الباب. اختار المصنف إن عقد اليمين على بابها، وهذا المفتوح المستأنف يصدق عليه إنه بابها، وإحنا ما نشترط إنه يجب على في الحلف واليمين في لفظه أن يتناول خصوص ما كان موجودا عند اليمين. يعني صدق اسم الدخول ما نصدق به على بألفاظ اليمين، ما نصدق به على خصوص الموجود وقت اليمين، هذا ماكو دليل عليه. احنا المدار على صدق العنوان، سواء كان موجود وقت الحلف او غير موجود، وهذا الباب المستأنفة الجديدة يصدق عليه باب للدار ويصدق عليه اسم للدخول الدار، فلهذا يعد حانثا، لان احنا ما نشترط إنه اللفظ يتناول الموجود وقت اليمين، سواء كان موجود أو غير موجود، لأن المدار على صدق الاسم والعنوان. نعم، فلهذا يعد حانثا. أما المسألة الخامسة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.